الذي هو يعني من ألصق الأخلاق بالجبلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، فما بالك بغيره مثل طلاقة الوجه. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على هذا، على أنه يلقى جميع الناس بطلاقة وجه وبشاشة وابتسامة تظهر على محياه، فإن هذا داخل في حسن الخلق وفي مكارم الأخلاق. ننتقل الحديث التالي، هو حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بسند حسن. هذا الحديث من جهة الإسناد في سنده مقال، في سنده كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف، ولذلك ضعفه أيضا الترمذي، ضعف هذا الحديث، فهو من جهة الإسناد ضعيف. ونحن الآن مشينا على حديث ذكر المؤلف كلها ضعفناها، لكن لعلها يأتي إن شاء الله حديث صحيحة، لأن المصنف رحمه الله أيضا يعني هو يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين في التصحيح، ولذلك حسن هذا الحديث، وهو على طريقة المحدثين المتقدمين والأئمة ضعيف، فالمصنف يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، وبعضهم يسميها طريقة المتأخرين، فصحوا أحاديث كثيرة وحسنوا أحاديث كثيرة لا تصح ولا تثبت. ولهذا المؤلف هنا حكم قال بإسناد حسن، لكنه على طريقة المحدثين المتقدمين ليس لا يصح. طيب، ننتقل بعد ذلك للكلام عن أحكامه. أولا، دل هذا الحديث، نعم، أو نقول دل هذا الحديث على أن للمؤمن حقا على أخيه المؤمن ببذل النصيحة، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا إلا أن معناه صحيح، فالمؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، وذلك لأن الإنسان في المرآة يرى محاسن وجهه ومعايبه، يرى محاسن وجهه ومعايبه، وكذلك المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن يرى محاسن أخيه المؤمن فيرشده إليها حتى يعززها، ويرى مساوئ الأخلاق لدى أخيه المؤمن فينصحه باجتنابها، فهو كالمرآة، فإذا رأيت من أخيك المؤمن شيئا حسنا فاذكره له حتى يحرص عليه ويعززه ويسر به، وإذا رأيت شيئا سيئا فاذكره له أيضا بأدب حتى يجتنبه. وهذا المعنى البديع يدل على أن الإنسان أيضا إذا أراد أن ينصح أخاه المسلم ينبغي أن يبحث عن محاسن في أخيه فيقدم ذكرها قبل ذكر المعايب، ولا بد أن يجد يعني شيئا حسنا في أخيه المؤمن فيشكره، يقول أشكر فيك كذا وكذا وكذا، ولكن لاحظت عليك كذا، لأن النصيحة تبقى نقدا، والنقد ثقيل على النفس البشرية، حتى يتقبل هذا النقد لا بد أن يقترن به ذكر بعض المحاسن، لأن بعض الناس عنده حساسية أيضا من النقد، حساسية من أن تبذل له النصيحة. فبعض الناس يثور عندما ينصح يثور ولا يتقبل، ولذلك ينبغي أن يقدم لذلك بذكر أبرز ما فيه من المحاسن. وحتى في نقد الإنسان لغيره إذا أراد أن ينقد غيره لابد ينظر للمحاسن والمساوئ، فيقدم بذكر المحاسن ثم بعد ذلك ينتقل للنقد. أما أن يقتصر على ذكر المساوئ والمعايب ويغض الطرف عن المحاسن، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. ننتقل للحديث الذي بعده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمى الصحابي. أما إسناده، الكلام على الإسناد، أما إسناده عند ابن ماجه فهو ضعيف، لأن فيه عبد الواحد بن صالح قد تفرد بروايته، وقال الحافظ عنه في التقريب أنه ضعيف، أنه مجهول. ولكن الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمه الله هي رواية صحيحة، الرواية التي عند الترمذي رواية صحيحة، فقد أخرج هذا الحديث الترمذي وأحمد. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، حدث ابن عدي وهو كذلك ثقة من رجال الشيخين، عن شعبة وهو ثقة إمام الحافظ من رجال الشيخين أيضا، عن الأعمش وهو ثقة حافظ أيضا ومن رجال الشيخين، عن يحيى وهو أيضا ثقة من رجال الشيخين. فيكون هذا الحديث سنده على شرط الشيخين فيكون صحيحا، لكن يبقى ما ذكره المصنف من أنه لم يسمى الصحابي، وهذا لا يضر، لأن مرسل الصحابي حجة، على أن شعبة كان يرى أنه ابن عمر، يرى أن هذا الصحابي هو ابن عمر كما في الرواية الأخرى رواية ابن ماجه. وعلى هذا فيكون هذا الحديث صحيحا، لكنه من رواية الترمذي وليس من رواية ابن ماجه، يكون هذا الحديث صحيحا من رواية الترمذي. أبرز فوائد وأحكام هذا الحديث: أولا، دل هذا الحديث على فضل مخالطة الناس، وأن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من العزلة، لأن مخالطة الناس يحصل للإنسان فيها أعمال صالحة كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، تعليم العلم وبذل النصح ونحو ذلك من الأعمال التي نفعها متعدد. ولأن مخالطة الناس والصبر على أذاهم هي هدي الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء والمرسلين لم يكونوا معتزلين لأقوامهم، وإنما كانوا يخالطونهم ويدعونهم إلى الله تعالى. ولا شك أن أكمل الهدي هدي أنبياء الله تعالى ورسله. واستحب بعض العلماء العزلة ولكن هذا القول قول مرجوح، الصواب أن المخالطة أفضل من العزلة، إلا إذا كانت المخالطة تؤدي إلى وقوع الإنسان في المنكرات، أو عدم إنكار المنكر، أو الفتنة، أو نحو ذلك، كأن يعيش في مجتمع يغلب فيه أهل الشر وتكثر فيه المنكرات والمعاصي والفتن، فربما تكون العزلة أفضل من المخالطة. ثانيا، قسم ابن القيم رحمه الله الناس بشأن المخالطة إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن إذا أخذ حاجته منهم ترك الخلطة، وهم العلماء بالله تعالى وأمره، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله. قال: ففي مخالطتهم الربح كله. لكن قال ابن القيم: إن هذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، يعني إنه نادر. القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، وهم من لا يستغني الإنسان عن مخالطتهم في مصلحة معاشه. فيخالطهم بقدر الحاجة. والقسم الثالث: من مخالطتهم كالداء، وهم من لا تربح معه في دين ولا دنيا، ومع ذلك لا بد أن تخسر الدين أو الدنيا أو هما جميعا. والقسم الرابع: من مخالطته الهلاك كله، وهو بمنزلة السم الزعاف، وهم أهل البدع والضلال.